يسر مجموعة أحمد المساوى للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فيا أيها الإخوة، إن أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا أن أنعم علينا بدين الإسلام، هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله عز وجل لهذه الأمة دينا، وأرسل به أكرم الرسل وخاتمهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فبلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين عليه الصلاة والسلام، وترك فينا كتاب الله العظيم وسنته المطهرة، وفيهما الهدى والنور والرحمة، من تمسك بهما نجا وسعد في دنياه وفي أخراه، ومن ضل عن طريقهما ولم يأخذ بهما فقد ضل وخسر وشقي في هذه الحياة وبعد الممات. والذي ينبغي علينا جميعا أيها الإخوة، ينبغي على من كلفهم الله عز وجل بهذا الدين العظيم أن يتمسكوا بهدي كتاب الله الحكيم وبهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولن يكون ذلك إلا عن طريق التعلم والتفقه لدين الله تبارك وتعالى. فهذا هو دأب الصالحين من عباد الله في كل زمان وفي كل مكان، تجدهم يحرصون أشد الحرص على التفقه في هذا الدين العظيم والجلوس في حلقات العلم والمعرفة، يسمعون ممن أعطاهم الله عز وجل علم الكتاب والسنة، فيتبصرون في دينهم ويعبدون الله تعالى على بصيرة. وهذا هو الموفق، هذا هو الذي أراد الله به خيرا. إذا أردت أن تعرف العبد الذي وفقه الله عز وجل، تعرف علامة عظيمة من علامات الخير في هذا الإنسان، تجده دائما يتفقه في دين الله ويسأل عن دينه، عن الحلال والحرام، عن الواجبات والمستحبات، عن المحرمات التي حرمها الله تعالى وحرمها رسوله عليه الصلاة والسلام. دائما شغله الشاغل وهمه العظيم أن يعبد الله تعالى على بصيرة، ولن يكون ذلك إلا بفعل الأسباب. فالعلم لا ينزل على الإنسان فيوضات أو منامات، إنما هو بالتعلم والتفقه والجلوس لأهل العلم والمعرفة. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يجلس لأصحابه، يجلس لهم ويعلمهم ويبين لهم كيف يتعلم دين الله وكيف يسأل أهل العلم والمعرفة، حتى ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة، فأخذوا العلم من بعضهم، أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما توفي عليه الصلاة والسلام ورث علمه أولئك الأصحاب الكرام رضي الله عنهم، فجعل الناس يتلمسون حلقهم ويدرسون عندهم ويجلسون معهم يتأسون بهم ويقتدون بأفعالهم ويتعلمون العلم الذي ورثه نبينا صلى الله عليه وسلم. والرسل الكرام لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. وهذا واجبنا أيها الإخوة جميعا، بل واجب الأمة كلها من ذكور وإناث، يجب عليهم أن يستغلوا وجودهم في هذه الحياة ممن مكنهم الله عز وجل بالصحة والعافية وهيأ لهم سبل التعلم والتفقه والدراسة. ينبغي لهم أن يسلكوا هذه الطريق وأن يجاهدوا أنفسهم في السير فيها والثبات عليها والاستزادة من العلم، كما كان حال أولئك السلف الصالح رحمهم الله. نحن ولله الحمد في هذا البلد المبارك من أعظم نعم الله عز وجل علينا أن هيئت لنا وسائل العلم وطلب العلم، فتجد ولله الحمد حقول العلم منتشرة ومتنوعة ومتعددة للذكور وللإناث وللصغار وللكبار، حتى كبار السن من الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون قد جعلت لهم الدولة وفقها الله من يعلمهم ويبين لهم. فتجد كثيرا من كبار السن عندنا يقرؤون ويكتبون بفضل الله عز وجل، ثم بما من عليهم من هذه الوسائل وهذه السبل التي هيأها لنا ولاة الأمر حفظهم الله وجزاهم عنا خير الجزاء. فهي حجة قائمة أيها الإخوة علينا، ينبغي لكل واحد منا أن يسلك سبيل العلم وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل ويخلص النية في هذا الطلب، طلب العلم، ليظفر بالأجر العظيم ويظفر بالاتباع لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في هديه للناس وبيانه للناس أن يعملوا بهذه الشريعة الغراء التي تركنا عليها عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الإخوة، أردت بهذه المقدمة أن أبين فضل حلقات العلم والجلوس في حلقات المساجد خاصة، سواء كانت حلقات قرآنية، وما أعظم تعلم القرآن الكريم وحفظه ومعرفة أحكامه وتفسيره، إذا كان قد هيأ الله عز وجل لإنسان شخصا معلما يعلمه كتاب الله ويعلم أولاده، فينبغي عليه أن يحرص أشد الحرص هو وأولاده فيعلمهم كتاب الله عز وجل، ويجلس في هذه الحلقات التي تحفها الملائكة، وكذلك يجلس في حلقات العلم التي تعلم هذا الدين العظيم من تفسير وعقيدة وحديث وثقافة إسلامية وغير ذلك من أمور هذا الدين التي هي ولله الحمد في متناول الأيدي بفضل الله عز وجل، ثم بوجود المعلمين وبوجود المكتبات الإسلامية، فينبغي لنا انتهاز الفرص ليقوم الإنسان بهذا الواجب العظيم فيؤجر عليه بالأجر العظيم. أيها الإخوة، موضوعنا هو الحديث عن صلة الأرحام. من هم الأرحام؟ وكيف تكون صلتهم؟ وما هي الآثار المترتبة على صلة الرحم؟ كذلك نعرج على الأسباب التي تمنع بعض الناس من صلة أرحامهم. الأرحام جمع رحم، وهم كل من يمت إلى الإنسان بصلة من جهة أبويه، أمه وأبيه، كلهم يسمون ماذا؟ أرحاما. فالآباء وإن علوا رحم، والأمهات وإن علونا رحم، والأولاد وإن نزلوا رحم، والإخوة وأولادهم رحم، والأخوات وأولادهن رحم، والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء في المقدمة. هؤلاء هم رحم الإنسان الذين أشار إليهم القرآن وأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. واسمعوا لقول الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أمر الله عز وجل أن توصل الأرحام، أن يؤدون حقوق الله تعالى وحقوق عباده، وفي مقدمة هذه الحقوق صلة الرحم. وقال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وعيد شديد في هذه الآية. لمن وعيد شديد؟ لمن سعى في الأرض بالفساد من قول أو فعل أو اعتقاد، ولمن قطع رحمه واستهان بحقها. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وعيد شديد لقاطع الرحم. وقال الله تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه. من المقصود بذوي القربى؟ هم الأرحام. ثبت في الحديث عند البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال لها: مه. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك لك. انظروا، حديث عظيم يدل على عظمة أمر الأرحام وأهمية صلة الأرحام والتحذير من قطيعة الأرحام. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش. تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. الحديث متفق عليه. وفي حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. وثبت أيضا في الحديث عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. سبب في سعة الأرزاق وفي بركة العمر، يبارك الله عز وجل في عمرك بسبب صلة الرحم. نصوص كثيرة وصريحة في هذا الباب العظيم والأمر المهم، فيها ما يدل على أن ربط العلاقات الأسرية بين المسلمين بحيث يشعر كل واحد بحق الآخر أمر مهم. وفيها أيضا دليل على أن شريعة الإسلام شريعة المحبة والمودة والإخاء والتآلف والتكاتف والتناصح والترابط، بحيث يشعر المجتمع بأنهم كإنسان واحد. صلة الأرحام معناها الإحسان إلى الأقارب، الإحسان إليهم بكل ما تحمل كلمة الإحسان من معنى. ومن جملة الإحسان أن تسعى لإيصال الخير إليهم ما أمكن، وأن تسعى لدفع الشر عنهم ما أمكن كذلك. تسعى محتسبا لأن توصل الخير لكل إنسان من قرابتك، وأن تسعى كذلك لأن تصد وتصرف عنه كل شر وكل فتنة. وأعظم الخير الذي تدفعه إلى هؤلاء الأقارب أن تحثهم على دين الله عز وجل بالتمسك به والثبات عليه والتفقه فيه والجلوس إلى أهل العلم والمعرفة. فتأتي كلما سنحت الفرصة وتجلس إلى الأقارب تنصحهم بهذه النصيحة وتبين لهم عظمة الإسلام ومحاسن الإسلام وكيف يجب أن يكونوا عليه تجاه دينهم. وأعظم ما تحثهم عليه أن تحثهم على التفقه والتعلم والجلوس إلى أهل العلم والمعرفة حتى يفقهوا دين الله فيعبدوا الله تعالى على بصيرة. كذلك من الصلة تعاهدهم بالزيارة وحضور مناسباتهم ليشعروا أنك معهم، من مرض منهم تعوده، من مات منهم تشيع جنازته، تزوره، تستضيفه إلى البيت، يشعر بأنك معه وأنك تحبه وأنك تهتم به. هذه من أعظم أنواع الصلة، من أعظم أيضا أنواع الصلة سلامة الصدر أيها الإخوة، بأن يكون الصدر سليما على أقربائه. هذا أمر واجب لعموم الأمة، لا يجوز للإنسان أن يحقد على إخوانه المسلمين ولا يبغضهم ولا يحسدهم ولا يكن لهم العداوة، بل يجب أن يكون سليم الصدر لإخوانه. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت أن سلامة الصدر لدى المؤمن سبب في دخول الجنة، فيكون صدرك سليما للناس عموما ولأقربائك خصوصا. كذلك من أنواع الصلة الدعاء لهم. نعم، الدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تدعو لأقربائك بالصلاح والهداية والتوفيق والعافية، تدعو لهم بسعة الأرزاق وصلاح الأحوال، وأن يبارك الله لهم في بيوتهم وأموالهم وأولادهم. من أعظم وأنفع أنواع الصلة أن يسمع القريب منك دعاء صالحا ولا تدعو عليه، بل تحثه على الخير وتدعو له بالخير دائما وأبدا. أيها الإخوة، أعظم القرابة إليك حقا هم الوالدان، الأب والأم. ولا يخفى عليكم وجوب الإحسان إليهما، وأن حقهما بعد حق الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكثيرة هي النصوص. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، يريد أن يكون مهاجرا إلى الله ورسوله وأن يكون مجاهدا في سبيل الله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: ارجع إليهما فجاهد فيهما، وفي رواية: فأحسن صحبتهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث، حديث أبي هريرة عند مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه رجل أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. هذا دلالة على أهمية الصلاة أيها الإخوة، ووجوب المبادرة إلى فعلها في أول الوقت ومع المسلمين جماعة في بيوت الله الطاهرة. تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن حال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعمل معهم، يرقع الثوب ويخصف النعل ويغسل الإناء. قالت: فإذا حضرت الصلاة خرج وكأنه لا يعرف أحدا. فينبغي علينا المبادرة إلى فعل الصلوات الخمس في بيوت الله جماعة، فما أعظم الفضل فيها وما أخطر التخلف عنها بدون عذر شرعي. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. هذا الشاهد من الحديث جعله النبي عليه الصلاة والسلام في الفضل بعد الصلاة. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. تجاهد في بر والديك أفضل من الجهاد في سبيل الله، والوالدان من الأقارب، وأعظم الحقوق حق الوالدين بعد حق الله تبارك وتعالى. فينبغي علينا أيها الإخوة أن يحرص كل واحد منا على بر والديه بالاحترام والتوقير والمحبة وحسن الكلام والأدب، الأدب في الألفاظ. ما ينادي الإنسان أباه أو أمه بلفظ مستهجن كالعجوز أو القحم أو ما شاكل ذلك من الألفاظ التي تدل على احتقار من هذا الولد، بل يناديه بأفضل الألفاظ وأحسنها، حتى يشعر الأب وتشعر الأم أن لها حقا ولها فضلا ولها ابنا يبر بها. لا يتضجر من والديه، فالله أوصى بالوالدين في حال الكبر، لأنهما أشد حاجة في هذا الوقت إلى بر، إلى الإحسان إليهما والعطف عليهما. فينبغي لك أن تحسن العلاقة مع والديك بكلام طيب، بزيارة، بمال إذا احتاج إلى ذلك. كم سهر وكم تعب وكم أنفق عليك، لا تنسى ذلك، أوفي لهما، فهذا وقت الوفاء ووقت البر. وقد ورد أن من أكبر الكبائر أن يبكي الوالدان من عقوق ولدهما. إذا بكى الوالد أو بكت الأم بسبب عقوق الولد فإن هذا منكر عظيم وجريمة عظيمة. ينبغي لنا أن ننصح إخواننا ونبين لهم حق الوالدين، فإن حقهما حق عظيم. إذا أتيت إلى أولادك انصح لهما بهذا، أقاربك ابذل النصيحة بهذا، تنل أجرا عظيما وخيرا عظيما. وقد جاء الترهيب أيضا أيها الإخوة من القطيعة. القطيعة، قطيعة الأرحام، شر عظيم وسبب من أسباب عدم دخول الجنة. فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وهذا وعيد شديد من أحاديث الوعيد التي تدل على خطورة قطيعة الأرحام. وثبت في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وإسناده صحيح أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة مثل هذه الليلة فلا يقبل عمل قاطع رحم. حديث عظيم من الأحاديث التي فيها وعيد شديد لمن قطع رحمه، نسأل الله العافية. تقطعهم لا تصلهم لا تعترف بهم، تتعالى عليهم وتتكبر، لا يحس بأنك من قرابته من قرابتهم. إذا مرض لا تعوده، إذا ساء حاله لا تواسيه، لا تشعر هذا الإنسان بأنك أخ له وتحسن إليه وتحس بما فيه من ألم، تحب له الخير وتكره له الشر. أيها الإخوة، من هذه النصوص التي تدلنا على وجوب صلة الرحم وأهمية صلة الأرحام نأخذ فوائد منها، وهي ثمرات صلة الرحم. أعظم ثمرة يجنيها من يصل رحمه أن الله عز وجل يصله، ومن وصله الله عز وجل في هذه الدنيا سعد في دنياه وفي أخرى. الحديث الذي سبق معنا حديث عائشة من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، وفي الحديث الآخر ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذاك لك. إذن أعظم ثمرة وأعظم فائدة يجنيها من يصل رحمه احتسابا لوجه الله لا رياء ولا سمعة هو أن الله تبارك وتعالى يصله بالخير والإحسان والتوفيق والسداد والبركة والنعمة والرزق. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الفائدة الثانية أن صلة الرحم دلالة على أن الواصل مؤمن بالله وباليوم الآخر. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. دلالة على صدق الإيمان. من فوائدها أيضا سبب في زيادة العمر وسبب في دخول الجنة وسبب في سعة الأرزاق وبركة الأموال وغير ذلك من الفوائد كثير ينبغي للمسلمين والمسلمات أن يهتموا بأرحامهم فيصلوهم. الصلة الشرعية صلة تقوم بها ابتداء وليست مكافأة فقط، أنا لا أصله إلا إذا وصلني، بل أصله ابتداء حتى ولم يصلني، لو لم يصلني إلى البيت أو إلى المكان الذي أنا فيه ينبغي أن أكون وصولا له ومحسنا إليه حتى يتحقق لي هذا الفضل العظيم الذي سمعتم شيئا منه في نصوص الكتاب والسنة. هناك أسباب أيها الإخوة تمنع بعض الناس من صلة أرحامهم، نذكر منها حتى يحذرها المسلم وتحذرها المسلمة. سبب الجهل بالله عز وجل وبدين الله، يجهل الإنسان ما يجب أن يتعلمه، يجهل العلم بالله سبحانه وتعالى وما يجب أن يكون الإيمان عليه، ويجهل دين الله عز وجل، ومن جملة ذلك أنه يجهل وجوب صلة الرحم وأهميتها وفضلها. ثانيا من الأسباب ضعف الإيمان، الذين يقطعون أرحامهم لا يصلونهم دلالة على ضعف إيمانهم، ضعف الوازع الدين لدى هذا الإنسان. من الأسباب التكبر والتعالي عليهم ولا يتواضع، والواجب على الإنسان أن يكون متواضعا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكنه كان متواضعا، كان يصل رحمه، وكان يكافئ على المعروف، ويتمتع بالأخلاق التي وصفه الله عز وجل بها: وإنك لعلى خلق عظيم. من الأسباب، وهذا شيء مهم، التي تكون سببا في قطيعة بعض الناس لأرحامهم: تقليد الأقارب، يقلد إما أباه أو أمه، قد حصلت معهما مشكلة مع أقاربهم، فتجده يتأثر بأبيه أو بأمه أو بأخيه أو بأخته، فيكون قد قلد هؤلاء في أمر بعض، فيقطع رحمه لأنه رأى قريبه قد قطع رحمه، وهذه قدوة سيئة، نسأل الله العافية. يتحمل وزرها الابن، ويتحمل وزرها من؟ الأم والأب أو الأخ أو الأخت أو ما شكل ذلك. كذلك من الأسباب التي تؤدي إلى قطيعة الرحم الانقطاع الطويل، ينقطع الإنسان فترة ما يصل رحمه، فيتمادى به الأمر ويهون عليه الأمر، فتجده لا يأتيهم مرة واحدة، فيعالج الأمر بأمر أشد خطورة. والواجب الرجوع إلى الحق، قد انقطعت فترة عن أقاربي أرجع إليه وأصلهم وأحذر العتاب. احذر العتاب يا إخوة، لا يأتي الإنسان إلى أقاربه ويكثر من العتاب، ثم هم أيضا بدورهم عليهم أن لا يكثر العتاب لهذا الزائر وهذا الواصل. يتغافل الإنسان، يتخاف عن أمور كثيرة من أجل أن يحل الوئام والألفة والمحبة بين الناس، وخاصة بين الأقارب. من الأسباب التكلف عند الزيارة، بعض الناس يرى أن الزيارة لا تكون إلا بمال يأتي به إلى هؤلاء الأقارب، هذا ليس شرطا. الكلمة الطيبة والدعاء الطيب ووصولك إلى محلهم من أكبر أسباب الوئام والإخاء والمودة بينكم، فلا تتكلف شيئا يشق عليك يكون سببا في يوم من الأيام أنك لا تزورهم ولا تزور غيرهم. من الأسباب المهمة يا إخوة تأخير قسمة الميراث، وهذه مسألة عظيمة ينبغي التنبيه عليها من إخواننا وخاصة طلبة العلم. عندنا في المنطقة كثير من الأسر يموت مورثهم وتبقى التركة أعواما لا تقسم، وهذه من أسبابها ومن خطورتها قطيعة الأرحام، فتجد بين الإخوة قطيعة بسبب ماذا؟ عدم قسمة الميراث. وهكذا تنتشر القطيعة في سائر القرابة. والواجب أيها الإخوة ما أوجبه الله عز وجل في كتابه. الله تولى قسمة المواريث في كتابه العظيم وبينها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ينبغي إذا مات الميت بعد أن يجهز ويدفن تقسم التركة، ولا عيب في ذلك، ومن يرى أن في ذلك عيبا فقد اتهم كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي المبادرة إلى قسمة المواريث وتفصيلها في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة. أنت لا تعرف، تذهب إلى من يعرف ويعلم قسمة المواريث، والحمد لله متوفرون الذين يعلمون الفرائض ويعرفون قسمتها على الوجه الشرعي، تأتي إليهم ولو بذلت لهم مالا لا مانع من ذلك، تقسم الميراث على ما قسمه الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وشرحه المطهر. فحرصوا أيها الإخوة، حرصوا على نصيحة إخوانكم، من ترون أنه يتساهل من الورثة، وربما بعض الورثة يمنع النساء خاصة ويرى بأن المرأة وخاصة المتزوجة لا حق لها في الميراث، وهذا والله قد كذب كتاب الله عز وجل، نسأل الله العافية. قسمة المواريث من أهم الأمور ومن شعائر الدين التي يجب أن يحرص عليها المسلمون، بين الذكر وبين الأنثى، على ما قسمه الله عز وجل للأولاد من بنين وبنات، وللزوجات وللآباء وللأمهات وللإخوة وللأخوات، حتى لذوي الأرحام ذكرهم الله عز وجل. من الأسباب أيضا الطلاق، إذا تزوج الإنسان من قرابته وحصل الطلاق حصلت القطيعة إلا من رحم الله. ولذلك ينبغي للزوج أن يحرص على عدم الطلاق. الطلاق أمر ينتج عنه أمور سيئة كثيرة، ولا يحيجك إلى الطلاق إلا أمور في غاية الضرورة. فينبغي للزوج أن يحافظ على زوجته وعلى أسرته وعلى قرابته، وليعلم أنه إذا طلق قريبته لأي سبب تافه، ونحن عندما نرى في أحوال الناس اليوم وخاصة شبابنا يجد أن أسباب الطلاق أسباب تافهة، وهذا والله واجب علينا نحن الآباء، وواجب على الأمهات أن نقف موقفا حازما من أولادنا، وأن نبين لهم الأمور التي يجب أن يسيروا عليها ويثبتوا عليها، ونبين لهم المخاطر التي تترتب على الطلاق خاصة إذا وجد أولاد، ضياع أسرة بسبب الطلاق. يصبر ويعالج الأمور بحكمة، ويذهب إلى أهل الخبرة، ويوسط أقاربه والمصلحون، حتى يحصل الخير والصلاح بسبب هذه الأمور. فيا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نستعين بالله عز وجل في كل أمر من الأمور، ومن الأمور نستعين بالله عز وجل في صلة أرحامنا، لأنه والله من الأمور التي تحتاج إلى جهاد، وخاصة إذا كان الإنسان له قرابة كثر تجد يسوف ويؤجل ويقول كيف استعين بالله. فوالله إذا جعل الله عز وجل لك عونا وجعل لك بركة في وقتك تجد أن الأمر في غاية اليسر والسهولة. ادعو ربك وأكثر من ذلك واستعن بالله عز وجل، واعلم دائما وأبدا حينما تفكر بهذا الأمر أنك ترضي الله سبحانه وتعالى وتوافق شرع الله في كتابه الكريم وفي سنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يصلون أرحامهم يبتغون بذلك وجه الله والدار الآخرة، ونعوذ به تعالى من قطيعة الأرحام. نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولكل مسلم ومسلمة ولكل من له حق علينا من قراباتنا وإخواننا المسلمين والمسلمات. أسأل الله أن يغفر للمسلمين والمسلمات جميعا من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.